بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الدرس الماضي بيان شيء من المعاني للآيات السابقة التي ذكرت في باب الشفاعة، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وهذه الآية عظيمة جدا، قطعت أطماع المشركين في الشفاعة، كما سيأتي بيان ذلك، ولها مناسبتان: مناسبة لباب الشفاعة ومناسبة للتوحيد عموما. أما مناسبتها للباب فقد دلت هذه الآية على نفي الشفاعة عن كل مخلوق لعدم توفر الأسباب لذلك، ورد الله عز وجل فيها على المشركين الذين يدعون من دون الله ويطلبون من غير الله الشفاعة، فكانت ردا كافيا عليهم. وأما مناسبتها للتوحيد فقد دلت هذه الآية على نفي الشفاعة عن المخلوق استقلالا، وإذا نفى الله عز وجل الشفاعة عن المخلوق استقلالا فيدل ذلك على أنها من حقوق الله عز وجل الخاصة به، فإذا طلبت من غيره كان ذلك شركا. قوله سبحانه وتعالى قل ادعوا، قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صالح لكل من يصلح له الخطاب، أي قل للمشركين، قل للمشركين ادعوا. وهذه الكلمة أمر يتضمن معنى التحدي ومعنى التحقير، هذا الطلب ادعوا فيه معنى التحدي ومعنى التحقير، وهو يشمل معنيين: المعنى الأول ادعوهم، ادعوا الذين زعمتم من دون الله دعاء مسألة، فإنكم إن دعوتموهم لم يستجيبوا لكم كما ذكر الله عز وجل في كتابه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. والمعنى الثاني ادعوهم أي احضروهم، فلو دعوتموهم ليحضروا لما استجابوا لكم ولو حضروا لما نفعوكم. وقوله الذين زعمتم، كلمة الزعم في القرآن ترد كثيرا لكنها في موضع الذم، في موضع الذم غالبا، ولذا قال أهل العلم الزعم هو حكاية قول يكون مظنة للكذب، هو حكاية قول يكون مظنة للكذب. وأما وروده في القرآن في مواضع الذم أي أن القائلين به قد ذموا فهي كثيرة، منها قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وقوله سبحانه وتعالى: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وفي هذا الموضع قل ادعوا الذين زعمتم، أيضا هذا وارد في موضع الذم. وقوله من دون الله، ذكرنا فيما سبق أن هذه الكلمة واردة في القرآن على معنيين: المعنى الأول غير الله، والثاني مع الله. والمراد ها هنا من دون الله أي غير الله. قل ادعوا الذين زعمتم غير الله لينفعوكم بزعمهم. قال: لا يملكون مثقال ذرة. هذه الجملة لا يملكون مثقال ذرة نفت عنهم، عن الآلهة عن الأصنام، نفت عنهم الملك أو الملك، فهم لا يملكون مثقال، والمثقال هو الوزن، أي وزن ذرة، والذرة المراد بها النملة الصغيرة. ويقال لكل جزء من أجزاء الهباء ذرة، والمراد أنه يضرب بالذرة المثل في القلة. أي لا يملكون مثقال ذرة من خير أو شر، من خير أو شر. وهل يملكون ما دون الذرة؟ الجواب لا، وإنما ذكر الله عز وجل الذرة للمبالغة في ذكر القلة. وإذا قصدت المبالغة بالشيء في القلة فإن هناك قاعدة لدى أهل العلم بأنه لا مفهوم لها. إذا وردت الكلمة فيها القصد بالمبالغة في الشيء من حيث القلة والكثرة فإنه لا مفهوم له، لا يقال ما دون ذلك يكون، وإنما ضرب الله عز وجل هذا المثل دون أن يكون فيه مفهوم. وهنا قد يقول قائل إن هذه الجملة لا يملكون مثقال ذرة فيها نفي الملك، وقد بينا هذا الإشكال في باب سبق أن الله عز وجل يذكر في مواضع نفي الملك عن غيره ويثبت في مواضع الملك لغيره، وهذا كما ذكرنا إن كان الكلام في الأصنام فإنها لا تملك أصلا لكونها جمادات، وإن كانت في الأموات فإنهم لا يملكون شيئا لأنهم أموات، وإن كانت في الأحياء فإذا ملكوا فملكهم قاصر ناقص ليس بشامل ولا كامل، قاصر وناقص
إذن يكون هذا التفصيل مذكورا في كل ما نفى الله عز وجل عن غيره الملك. لا يملكون مثقال ذرة، يعني بحسب تلك المعبودات، إن كانت أصناما أو جمادات فإنها لا تملك شيئا، أو أموات كذلك، أو أحياء فملكهم إن أثبت الله لهم ملكا ملكهم قاصر وناقص. وقوله في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بدأ بذكر السماء قبل ذكر الأرض، لأن ملك السماء ليس لأحد فيه شيء. وفي الأرض ذكر الله عز وجل النفي عن ملك الأرض بعد ذكر النفي في ملك السماء، وذلك لأنه قد يوجد في البشر من يملك في الأرض بحسب زعمه، بحسب ادعائه، وإلا فحقيقة الأمر لا يملك شيئا. وفي قوله جمع السماوات في السماوات ولم يقل في السماء، هذا للتعظيم، بحيث لا يبقى لأحد أو في قلب أحد شك في نفي الملك عنهم. وما لهم فيهما من شرك، قال الله تعالى وما لهم فيهما من شرك، المراد بالشرك هنا المشاركة، وهذا الموضع يدل على أن الشرك في اللغة معناه المشاركة، الشرك معناه في اللغة المشاركة. ومنه قوله تعالى وما لهم فيهما من شرك، أي من مشاركة، فليست لهم مشاركة مع الله سبحانه وتعالى. وقوله من هنا ما لهم فيهما، أي في السماوات والأرض، من شرك، والكلام صالح وما لهم فيهما شرك، لكن ذكر هنا حرف الجر الزائد من ليزيد في تأكيد المعنى، معنى النفي، ففي ذلك مبالغة في نفي المشاركة. الله عز وجل ذكر هذا الحرف للمبالغة في نفي المشاركة، بمعنى أنه ليس لهم مشاركة لا بقليل ولا بكثير. ثم قال وما له منهم من ظهير، ما له الضمير يعود على الله، منهم أي من الآلهة من أصنام ونحوها، من ظهير، الظهير هو المعين كما قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. والمراد أنه ليس له معين يعينه على تدبير أمر السماوات والأرض. وأتى بحرف الجر الزائد من ها هنا لتأكيد هذا النفي، لتأكيد النفي، المبالغة في نفي المعاونة، ليس هناك من يعينه في تدبير السماوات والأرض. ثم ذكر قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن نخلص بأن هذه الآية قد قطع الله عز وجل فيها الأسباب والوسائل التي يتعلق بها المشركون. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما في هذا حسنا، أن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع، هي هذه الأربع التي ذكرت في هذه الآية وفي هذا الموضع. النفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع: الأولى أن يكون مالكا لما يريده منه عابده، أن يكون مالكا لما يريده منه عابده. ولذا قال الله عز وجل لا يملكون مثقال ذرة، هذا الأمر منفي عنهم، والأصل أن الذي ينفع يكون مالكا لمن يريد أن يتوجه إليه، توجه إليه العابدون لابد أن يملك النفع لهم، هذا الأمر الأول. الثاني أن يكون شريكا للمالك حتى ينفع، شريكا له، هذا هو المالك وهذا شريكه، معناه أن هذا الشريك يقدر على النفع، وهذا منفي بقول الله سبحانه وتعالى وما لهم فيهما من شرك، ليس هناك شريك مع الله حتى تطلبون منه أو حتى تطلبوا منه. الأمر الثالث أن يكون ظهيرا أو معينا للمالك، يكون ظهيرا أو معينا للمالك، وهذا أيضا منفي عن الله سبحانه وتعالى، فلا يوجد هناك من يعين الله عز وجل بقليل أو كثير في تدبير أمر السماوات والأرض. قال الله تعالى وما له منهم من ظهير، فكيف تطلبون منهم وليسوا معاونين ولا مساعدين للمالك وهو الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أن يكون شفيعا عنده، أن يكون شفيعا عنده، بمعنى أن يأذن الله عز وجل له بالشفاعة فيشفع ويرضى عنه ما أتى به من الشفاعة، وهذا منفي لقول الله سبحانه وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهل أذن لهؤلاء أن يشفعوا؟ لم يأذن. إذن إذا كانت هذه الآلهة أو هذه المعبودات لا تتحصل من طرق ووسائل النفع بواحدة، فكيف تعبد من دون الله وتصرف لها أنواع العبادة ويطلب منها الشفاعة وهي لا تملك ذلك؟ هذه أربع خصال لمن كان فيه النفع أو لمن يرجى منه النفع، وقد نفاها الله عز وجل نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى. ليسوا مالكين، طيب أدنى منها. ليسوا مشاركين، يعني الأصل أن يكون الشخص مالكا، فإن لم يكن مالكا فمشاركا، فإن لم يكن مشاركا فمساعدا، فإن لم يكن مساعدا فشفيعا، وهذا كله منفي. نفاها الله عز وجل نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، إلى آخر كلامه. هذا الكلام وضعه بعد أو عقب هذه الآية مناسب، وهذا يدل على حسن ترتيب المصنف رحمه الله للأدلة. في كل باب نلحظ منه حسن الترتيب رحمه الله. فهنا ذكر كلام أبي العباس الذي في نفي النفع أو أي صورة من صور النفع عن المعبودات التي يتوجه إليها المشركون. وأبو العباس إذا أطلقه المصنف رحمه الله فيريد به شيخ الإسلام، يريد به شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني الدمشقي، الملقب بتقي الدين مع كرهه لهذا اللقب وأمثاله. وقد كان آية عظيمة في العلم والعمل والدعوة والجهاد ونشر السنة وقمع البدعة والرد على أهل الأهواء، فلم يبق طائفة ظهرت في زمانه إلا قمعها بالحجج والبراهين، حتى ظن بعض من تفلسف أن شيخ الإسلام لا يستطيع أن يرد على الفلاسفة ولا على الكلاميين ولا على المنطقيين لكونه لا يعرف مداخل هؤلاء ومخارجهم، فإذا به يرد على الفلاسفة كأنه نظر في كل زاوية من زوايا بيوتهم وما يخبئونه، ثم كشفه وأظهر بواره ورد عليهم بردود عجيبة، منها كتاب درء تعارض العقل والنقل، ومنها كتاب الرد على المنطقيين، بحيث لو قرأه الشخص يقول: فأين قرأ شيخ الإسلام علم الفلسفة والمنطق والكلام حتى استطاع أن يرد بهذا الرد القوي على هؤلاء؟ وهو القائل في أول كتاب الرد على المنطقيين: اعلم أن علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. الذكي ما يحتاج إليه، والبليد لا ينتفع بإقرأ لا يفهم منه شيئا. وعلى هذا أخذ فرد عليهم بتلك الردود العظيمة من فلاسفة وملاحدة ومشركين وصوفية وكذلك أيضا أشاعرة، جميع الطوائف التي ظهرت في زمانه كان له عليها ردود، والرافضة وغيرهم. وردوده مبثوثة في أثناء كتبه رحمه الله. رجل حوى العلوم، إنه رجل حوى العلوم، حتى قال عنه تلميذه الذهبي رحمه الله: لم يأتي قبله بخمسمائة سنة مثله، يعني يستثني القرون المفضلة، من بعد القرون المفضلة ما وجد مثل هذا. وقال أيضا: لو حلفت ما بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى مثله، وما رأى بعينيه مثل نفسه رحمه الله. وقال عنه ابن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه، كل العلوم بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. وبالجملة قال: فما أتى بعد عصر الإمام أحمد له نظير، ما أتى بعد عصر الإمام أحمد له نظير. وقد نصر الله عز وجل به السنة ونشرها نشرا عظيما في دمشق، في بلاد الشام، وفي بلاد مصر، وفي أي بلدة نزل بها. لما دعاه أمير مصر وذلك ليسجن، خاف عليه بعض أحبابه، فقالوا له: لا تفعل فإنك ستسجن. قال: نعم سأسجن وأخرج أصرخ بالسنة صراخا، يعني بمعنى أنه واثق بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل سيمكنه حتى يعلن بالسنة ويرد على أهل الأهواء والبدع. ولم يتزوج، عاش عزبا، فهو في عداد العزاب. ليس زهدا في السنة، ولكن انشغالا بالعلم والجهاد، بالعلم والجهاد، حتى لم يستطع أن يتزوج أو أن تكون له فرصة يتهيأ فيها للزواج، من مواجهة مقارعة لأهل الأهواء إلى السجن يمكث فيه أشهرا أو سنوات، ثم يخرج وتحصل أمور، وما زال يعاني في مقام الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد حتى توفاه الله وقد بلغ من العمر 67 عاما وعشرة أشهر. وكانت وفاته رحمه الله سنة 28 و700، وله ترجمة عظيمة وحافلة ذكر شيئا منها أو جزءا طيبا منها ابن عبد الهادي في كتابه العقود الدرية. وغيره قد صنفت مصنفات في سيرة هذا الإمام رحمه الله. وهو يذكر الآن تعليقا على الآية التي سبقت التي ذكرها المصنف رحمه الله، أن الله عز وجل نفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. والذي يتعلق به المشركون ذكرنا ثلاثة أمور، والرابع منتفي أيضا فهي أربعة. نفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول أبي العباس ابن تيمية رحمه الله أنه قال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. والذي يتعلق به المشركون واحد من أربعة سبق ذكرها في الآية. فنفى أن يكون لغيره ملك، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أو قسط منه، والقسط هو النصيب من الشيء، وقد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله: وما لهم فيهما من شرك. أو يكون عونا لله، وهذا أيضا نفاه الله عز وجل كما في قوله: وما له منهم من ظهير. قال: ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. وهذا أيضا نفاه الله عز وجل بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكلمة الرب هذا اسم من أسماء الله عز وجل، ثبت ذلك في السنة كما في حديث عبد الله بن عباس في صحيح الإمام مسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وفي هذه الآية التي استدل بها شيخ الإسلام إثبات شفاعة الملائكة، إثبات شفاعة الملائكة، وأنهم يشفعون لمن رضي الله عنه، وقد قيل إنهم أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله. وكيف يعرف الرضا من القول أو عن القول أو العمل؟ ذلك راجع إلى شرطين. إذا تحقق هذان الشرطان في قول أو عمل كان مرضيا، يرضى الله ذلك القول وذلك العمل، ويرضى الله عز وجل عن القائل والعامل، وهما ما كان خالصا لوجه الله عز وجل، وما كان متبعا صاحبه فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الآية أيضا بين فيها شرطا من شروط الشفاعة ثم قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. الشفاعة التي يظنها المشركون شفاعة الأموات والأصنام وغير ذلك، هذه نفاها الله عز وجل لأنها لم تتحقق فيها الشروط من ذلك إذن الله عز وجل ورضاه. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا. هذا تعليق من شيخ الإسلام على الحديث: لا يبدأ بالشفاعة أولا، يسجد لله ويحمد الله ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه. وفي هذا الحديث الشاهد منه أن الشفاعة لا تطلب هكذا أو لا يعطاها الشخص مباشرة من غير إذن الله عز وجل، بل لا بد لها من أسباب. ومن أسباب نيل الشفاعة واحد: السجود لله عز وجل. والسجود لله قد علمنا أنه من أسباب نيل الشفاعة، كما في حديث ربيعة قال: أسألك مرافقتك في الجنة، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. والرسول عليه الصلاة والسلام ها هنا يسجد لله عز وجل تعظيما وإجلالا وتوقيرا. الأمر الثاني: الثناء على الله عز وجل بما هو أهله بذكر المحامد وأوصاف الكمال والجلال والجمال، لقوله: ويحمده. ويحمده، نعم، الحمد والثناء على الله سبب لنيل الشفاعة، لأن يكون الشخص من الشافعين بإذن الله عز وجل كما في هذا الحديث. ثم يقال له، أي بعد هذين الأمرين وهذين السببين، بل ورد سبب ثالث في الحديث نفسه لكنه ورد هنا مختصرا: فيحمده بمحامد يفتحها الله عليه. وهذا نلحظ منه سببا آخر، وهو الاجتهاد في الثناء على الله عز وجل بما يليق به. والفتح في ذلك من الله عز وجل، يفتح لمن يشاء باب المحامد والثناء. وتأمل قوله: ثم يقال له ارفع رأسك، أي بعد هذه الأسباب العظيمة
نال النبي عليه الصلاة والسلام مقاما عظيما وهو الشفاعة العظمى. وهنا ذكر الله عز وجل هذه الأوامر على الترتيب: ارفع رأسك، الآن وقت الشفاعة، قل يسمع، والسامع لك هو رب العالمين، وسمعه سبحانه وتعالى يقتضي إجابتك، وسل تعطى، هذا إعطاء السؤال، والسؤال عام. ثم قال: واشفع تشفع. والشفاعة نوع من أنواع السؤال، أن يشفع لأهل الموقف في الحكم والقضاء بينهم. فهذه أربع أعطاه الله عز وجل إياها: ارفع رأسك، وهذه دليل الرفعة، وقل يسمع، وهذا فيه التعظيم لمقام النبي عليه الصلاة والسلام، وسل تعطى، وهذا أيضا من الإكرام الذي أعطاه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، واشفع تشفع، وهذا هو المقام المحمود. قال: وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الحديث أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي قوله وفي هذا الحديث دليل على أن الشفاعة ليست لأهل الشرك، بل هي لأهل التوحيد، لأهل الإخلاص، لأهل لا إله إلا الله الذين عرفوا معناها وعملوا بمقتضاها. وقوله أسعد الناس، من أسعد الناس؟ يسأل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا السؤال عظيم جدا، يدل على حرص صاحبه على الخير وعلى العلم. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد علمت ألا يسأل عن هذا الحديث أحد غيرك يا أبا هريرة. أسعد الناس، قال بعض أهل العلم، أسعد بمعنى سعيد، فقوله من أسعد الناس، السعيد من الناس بشفاعتك. من السعيد؟ هذا قول ولكنه مرجوح. ذكره بعض أهل العلم، أن كلمة أسعد ليست من أفعل التفضيل، بل هي بمعنى السعيد. من السعيد بشفاعتك؟ قيل لهم: لماذا تقولون هذا مع أن هذه الصيغة واضحة أنها للتفضيل؟ قالوا: لأن الكل يشتركون في شرطية الإخلاص، كلهم مخلصون. القول الآخر، وهو الذي عليه الأكثرون والمحققون من أهل العلم، أن أسعد هنا أفعل تفضيل على بابها، أنها أفعل تفضيل على بابها، وأن كل أحد يحصل له سعد بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المؤمن المخلص هو أكثر سعادة بها. المؤمن المخلص أكثر سعادة بها. وأما قول أولئك بأن الكل يشتركون في شرطية الإخلاص فيقال لهم يشتركون فيه لكنهم يتفاوتون فيه، فمراتبهم في الإخلاص متفاوتة. هذا الرد على من ذكر أن كلمة أسعد بمعنى السعيد، الناس يتفاوتون، فقول النبي عليه الصلاة والسلام أسعد إشارة إلى اختلاف مراتبهم في السبق إلى دخول الجنة باختلاف مراتبهم في الإخلاص، فهم يتفاوتون في هذا وذاك. وقوله من قال لا إله إلا الله، أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله، وهنا لم يذكر الطرف الثاني أو الجزء الثاني من الشهادتين، مع أن الشهادتين متلازمتان، لكن يقال كما ذكر أهل العلم قد يكتفى بالجزء الأول من الشهادتين لأنه صار شعارا لمجموعهما، فقول لا إله إلا الله هذا شعار للكلمتين أيضا، وليس معناه أنه لا يشهد أن محمد رسول الله، بل هذا من لازم قول لا إله إلا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تستلزم شهادة أن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله تتضمن شهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذا رد أيضا على المشركين بأن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لا تنال من أشرك بالله، سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين، وقوله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه، الخالص هو السليم من كل شائبة، والشوائب كثيرة التي تعلق على هذه الكلمة، وهي الرياء والسمعة والشك والشرك والنفاق، هذه شوائب إذا وقع في شيء منها العبد فإنه ليس خالصا لله عز وجل. وقوله هنا خالصا من قلبه، معلوم أن الإخلاص محله أين؟ القلب، الإخلاص محله القلب، لكن هنا أسند الفعل إلى الجارحة لأن القلب ليس أمرا معنويا بل هو جارحة كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كما ذكر الله عز وجل، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قوله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، ويقول الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهنا أسند الفعل وهو الإخلاص إلى الجارحة والمضغة وهي القلب، ليكون أبلغ في التأكيد، ليكون ذلك أبلغ في التأكيد بأن الإخلاص نابع من القلب، فليس للشخص أن يظهر لا إله إلا الله على لسانه، هذا لا ينفعه إذا كان يقولها على لسانه ولا يعتقد بقلبه ولم يخلص لله عز وجل. وذلك لأن المنافقين كانوا يظهرون لا إله إلا الله على ألسنتهم، لكنها هذه الكلمة لم تحملها قلوبهم. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، لا تكون لمن أشرك بالله. وهذا ظاهر في الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا ينال ويكرم ويتفضل عليه بالشفاعة. ولا تكون لمن أشرك بالله، من لم يعتقد هذه الكلمة، من استكبر عن قول لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ثم قال: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. وحقيقته أي حقيقة الأمر، أي أمر هذا؟ إنه أمر الشفاعة، أمر الشفاعة. وذكر الحقيقة هنا لينفي شيئا علق بأذهان الجهال. لماذا قال وحقيقته؟ حتى ينفي ذلك الزعم الذي يزعمه الجهال. ما هو ذلك الزعم؟ يظن الجهال أن الشفاعة هي كون الشفيع يشفع ابتداء في من شاء فيدخله الجنة وينجيه من النار، يكون بهذه السهولة وبهذه الطريقة. يقول: أنا إذا طلبت منه أن يشفع هو مباشرة يقوم يشفع يدخلني الجنة ينجيني من النار. ولهذا سأل المشركون الأموات وسألوا الأصنام، يظنون هذا الظن، يظنون أن الشفيع لا يستأذن ربه وأنه إذا شفع تقبل شفاعته من دون إذن أو رضا. وهذا كما هو معلوم خطأ وزعم فاسد. ولذا قال شيخ الإسلام: وحقيقته أي حقيقة أمر الشفاعة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له. وفي هذه الجملة أو الفقرة ذكر شيخ الإسلام الحكمة من الشفاعة. فما هي الحكمة من الشفاعة؟ الله عز وجل قادر على أن يدخل من يشاء في رحمته، يدخلهم الجنة، لكن لماذا شرعت الشفاعة في أن يقوم شخص من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين أن يشفع فتقبل شفاعته، يأذن الله ثم يرضى عن ذلك المشفوع؟ الحكمة من الشفاعة كما ذكر شيخ الإسلام هاهنا ينقسم إلى أو تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يكون راجعا إلى المشفوع له، ما يكون راجعا إلى المشفوع له، وهذا هو التفضل الذي يرجع إلى المشفوع له، التفضل من الله عز وجل والرحمة. وقد ورد في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليصيبن أقواما سفع من النار عقوبة بذنوب أصابوها ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته. إذن الذي يرجع، لماذا شرع الله؟ ليظهر الله عز وجل فضله على من يشاء من عباده ورحمته، يظهر رحمته على من يشاء، أنه رحم هذا الشخص وأنه تفضل عليه دون غيره. الأمر الثاني راجع، ما يكون راجعا إلى الشافع نفسه، وهذا ينقسم إلى قسمين. الأول لإكرام الله عز وجل أو لإظهار كرامة الله سبحانه وتعالى للشافع، لأنه قال ليكرمه، من أذن له أن يشفع ليكرمه. هذه الحكمة الأولى، أن الله عز وجل كتب الشفاعة من أجل أن يظهر كرامة أو الإكرام لهذا الشافع. الأمر الثاني نيل المقام المحمود، نيل المقام المحمود الذي يحمد عليه، سواء كان مقام النبي عليه الصلاة والسلام أو ما يحمد عليه الشافعون. إذن هذه الحكمة من الشفاعة، وإلا فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى، كما عليه أكثر أهل التفسير في قول الله سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، لما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد، لأهل الإخلاص والتوحيد. هذه الفقرة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيها بيان قسمي الشفاعة: الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة. وبين لنا أن الشفاعة المنفية التي ورد نفيها في القرآن، كقوله سبحانه وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وفي قوله سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وفي قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه الشفاعة المنفية قال ما كان فيها شرك، ما كان فيها شرك. ويضاف إلى ذلك أن الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله عز وجل، التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى بدون إذن منه سبحانه. وأما الشفاعة المثبتة فهي التي وردت في القرآن الكريم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلى آخر تلك الآيات. تأتي الشفاعة المثبتة مقيدة بشروط، تأتي الشفاعة المثبتة مقيدة بشروط، وهي لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد، لأهل الإخلاص والتوحيد. والتوحيد هو الإخلاص، والإخلاص هو التوحيد، ولكن قد يكون الإخلاص في بعض المفاهيم جزءا من التوحيد الذي أمر الله عز وجل به. ذاك هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نكمل ما بقي من المسائل، لأن هذا المجلس هو ختام مجالسنا إلى ما بعد العيد إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيات، تفسير الآيات أي الخمس التي مر ذكرها في الباب. والمصنف رحمه الله يذكر هذه المسألة، تفسير الآيات، لأحد أمرين: الأمر الأول، إما لكونه قد فسرها بالإشارة، وذلك لما ذكر من كلام في هذا الباب. الثاني ليدعو من كان عارفا بالتفسير إلى معرفة معانيها. المسألة الثانية صفة الشفاعة المنفية، وهذه قد مر معنا وصفها، فما صفة الشفاعة المنفية؟ ما كان فيها شرك، وتطلب من غير الله سبحانه وتعالى بدون إذن منه. المسألة الثالثة صفة الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله عز وجل في القرآن، وكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة، وصفتها أن تكون لأهل التوحيد، وأن تكون بإذن الله عز وجل، تطلب من الله عز وجل وبإذنه ورضاه. المسألة الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. الشفاعة الكبرى يصفها أهل العلم بهذا الوصف تمييزا لغيرها من الشفاعات، من أنواع الشفاعات. والشفاعة الكبرى ذكرنا أنها كبرى لأنها عمت أهل الموقف جميعا يوم القيامة. قال الشفاعة العظمى أو الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. هنا فسرها بأنها المقام المحمود كما ذكرنا. المسألة الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع فإذا أذن له شفع. وهذا فيه إشارة إلى أمرين اثنين. الأمر الأول كمال الأدب عند الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس أدبا مع ربه تبارك وتعالى، ولذا قال سبحانه وتعالى في حادثة الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام والمعراج: ما زاغ البصر وما طغى، ما تجاوز حده. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب ببصره هكذا وهكذا، بل كان ملازما في ذلك الأدب لله عز وجل والهيبة والإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى حين عرج به، وتعرض له الأمور التي يريدها الله عز وجل وهو لا يتجاوز حده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا لا يقول أشفع في كذا، بل يسجد لله تعظيما وإجلالا، ثم يدعوه ويحمده ويجتهد حتى يفتح الله عز وجل عليه من المحامد ما لم يفتح له من قبل، ثم بعد ذلك يؤذن له في الشفاعة. هذا الأمر الأول. الثاني أن في ذلك إظهارا لعظمة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل عظيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين عظمة الله سبحانه وتعالى بفعله هذا السجود لله عز وجل. المسألة السادسة: من أسعد في المسألة الخامسة بيان أنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأفضل الخلق لا يبدأ بالشفاعة مباشرة، بل يبدأ بأسباب كالسجود والدعاء والثناء، فغيره من باب أولى. فكيف تدعون الأصنام؟ كيف تدعون غير الله سبحانه وتعالى وتزعمون أنكم تطلبون منهم الشفاعة وهم ليسوا بأشرف ولا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ المسألة السادسة: من أسعد الناس بها؟ وقد أتى بها المصنف على السؤال على الاستفهام، لأن في الاستفهام فوائد، منها جذب الانتباه، ومنها الحرص على معرفة الجواب. أتى بها كما أتى بها أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا من حسن تأليف المصنف ومن معرفته رحمه الله بالتصنيف والتأليف ومراعاة ما يحتاجه القارئ. المسألة السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله، أي الشفاعة لا تكون لمن أشرك بالله. كيف؟ وقد قال الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نفى الله عز وجل عمن أشرك به الشفاعة، ويستثنى من هذا حالة واحدة فقط ورد فيها الدليل، وإلا فالأصل أنها مستمرة ومضطردة هذه، إلا في حالة لولا ورود الدليل فيها لكانت مطلقة ليس فيها استثناء، أو عامة ليس فيها استثناء. وهذه الحادثة الشفاعة لعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبي طالب، وليست شفاعة لتخليصه من النار بل لتخفيف النار عليه. هو يشعر بأنه أعظم أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا. نعم، كما ذكرنا في الدروس السابقة. المسألة الثامنة بيان حقيقتها، بيان حقيقتها، وهذا أيضا لفت انتباه من المصنف رحمه الله للقارئ بأن يعرف الحقيقة، لأن الحقيقة تكشف الزيف، الحقيقة تكشف الزيف وتكشف الباطل وتزيح الغشاوة التي على البصر والقلب. والحقيقة هذه إذا عرفها العاقل أن الشفاعة إنما هي تفضل من الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله عز وجل غني عن جميع خلقه سبحانه وتعالى. ولكن حتى يعلم أولئك الجهال أن الشفاعة ليست أن يأخذ الشفيع، أن يطلب الشفيع الشافع الذي يريد الشفاعة المشفوع، يطلبها من الشافع ويظن أنه سيدرك ما يريد بدون إذن من الله سبحانه وتعالى ورضا. نكتفي بهذا، وننصح الجميع بالمراجعة والحفظ للمتن، حفظ المتن وكذا المراجعة لما مر معنا في الدروس من بيان ومسائل. وبارك الله فيكم.